أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النتائج المترتبة على القول بالجواز أو الامتناع، وقلنا أن هناك عدة صور لا بد من الكلام فيها ليتضح الحال في النتائج. ووصل بنا الكلام إلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، إذا فرضنا بأن الأمر كان عباديا. فقلنا إذا كان عندنا أمر عبادي كصلي، ووجد نهي وهو لا تغصب، وبنينا على الامتناع وتقديم جانب النهي، فتارة نفترض بأن الفاعل كان ملتفتا إلى الحرمة فصارت الحرمة منجزة عليه، وهو عالم متعمد صلى في الأرض المرصوبة، فقلنا بأنه هنا لا تتحقق صحة العبادة، وذلك لأنه مع التفاته للحرمة لا يمكنه أن يقصد التقرب جدا، ولو قصده باللسان فهو قصد صوري، وإلا جدا مع علمه بأن الفعل حرام فلا يمكنه أن يقصد التقرب، فيختل الشرط أو الركن الثاني للعبادية. فإننا ذكرنا أن العبادية لها أركان ثلاثة: الركن الأول أن يكون الفعل واجدا للملاك بحيث يكون في نفسه صالحا ومقتضيا للمقربية. الشرط الثاني أن يقصد المكلف التقرب به. الشرط الثالث أن لا يكون صدور العمل من المكلف قبيحا ومبغوضا. وفي مثل هذا المورد، وهو ما لو صلى في الأرض المغصوبة، فإن الشرط الأول وإن كان موجودا، إذ المسألة إنما تندرج في بحث جواز الأمر والنهي لكي نتكلم عن النتائج، فرع المفروغية في رتبة سابقة عن وجود الملاك، والمفروغية عن وجود الملاك إما من جهة قيام ارتكاز أو إجماع على أن المقتضي لكلا الحكمين موجود في وين؟ في المجمع، أو إذا فرضنا أن الدليلين يدلان على الحكم الاقتضائي. فقد ذكرنا في المقدمة التاسعة أن الدليلين إذا كانا يدلان على الحكم الاقتضائي فمقتضى إطلاقهما أن الملاك للأمر والنهي موجود في وين؟ في المجمع. نعم، لو كان الدليل يدل على الحكم الفعلي وقلنا بالامتناع فلا نحرز وجود الملاك. شفتين؟ لازم تربط بين المطالب السابقة. وهنا لو كان الدليل يدل على الحكم الفعلي وكنا امتناعين فلا كاشف عن الملاك لسقوط أحد الإطلاقين بالعلم الإجمالي. فنحن هنا في أي باب مقدمة؟ مقدمة كم احنا الآن؟ العاشرة. فرغنا عن المقدمة التاسعة ونريد أن نتكلم عن نتائج القول بالاجتماع بالجواز أو الامتناع. ولكي تندرج المسألة في هذا الباب شرط الاندراج، ملاك الاندراج مورد المسألة، ما لو أحرزنا وجود المقتضي من المناط الحكمين في المجمع. كيف نحرز؟ بالمقدمة التاسعة، أنه قيام ارتكاز، قيام كذا، دليل اختطائي. فإحنا قاعد نتكلم الآن مع الفراغ عن المقدمة التاسعة. إذن لو صلى في الأرض المغصوبة فإن الصلاة واجدة للمصلحة، وإلا خرج عن البحث من أول، ما نبحث عن النتائج، ما تدخل في النتائج. إذن لا مشكلة في هذه الصورة في وجدان الفعل للملاك، وإنما المشكلة في الشرط الثاني والشرط الثالث. إذ مع الالتفات إلى الحرمة وعلم المكلف بها لا يتأتى منه قصد التقرب بالحرام، فإن قصد التقرب من العبد لا معنى له إذا كان الفعل محرما، فالشرط الثاني لم يتحقق، وكذا الشرط الثالث وهو أن لا يكون صدور العمل قبيحا. والمفروض أن المكلف عالم بالحرمة، تنجزت عليه الحرمة، ومع تنجز الحرمة سيكون صدور العمل شنو؟ قبيح. فإذا لا تصح العبادة. الصورة الخامسة وهي ما لو كان المجمع عباديا وكان المكلف لم يلتفت إلى الحرمة عن تقصير، فعدم التفاته للحرمة نشأ من الجهل التقصيري. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ ومعالم هو جاهل، والجهل جهل تقصيري، فهل العبادة صحيحة أو غير صحيحة؟ فنقول نحن امتناعيون ونقدم جانب النهي، ونكرر مجرد أن نقدم جانب النهي ونسقط الآن بحسب نظر الآخرون هذا لا يساوق فساد العمل، لأنه لا يشترط في العبادية قصد الآن، يكفي قصد الملاك مع تحقق باقي الشرائط. فلا بد أن نرجع إلى الأركان الثلاثة. أما الركن الأول وهو صدوق، وهو كون الفعل في نفسه قابلا للتقرب والمقربية لوجدان الملاك فهو موجود في حالة العلم موجود. كيف في حالة الجهل؟ كما بينا قبل قليل. إذن الشرط الأول تحقق. وقصد قربة يمكن أن يتأتى من العبد لأنه جاهل، فمع فرض أنه جاهل ولم يلتفت إلى الحرمة فإنه لمكان الجهل وعدم الالتفات بالحرمة يمكن أن يتأتى منه قصد التقرب. ولكن هذا الركن الثالث هو اللي سوى لنا مشكلة، وهو أن الفعل صدوره من هذا العبد قبيح ومبغوض، لأن الجاهل المقصر الحرمة منجز في حقه ولا يرتفع التنجس بالجهل التقصيري. صحيح؟ إذن الحرمة منجزة في حق هذا المكلف لأن الجهل جهل تقصيري، فيكون صدور الفعل منه قبيح ومبغوض للمولى لتنجز الحرمة. فمع تنجز الحرمة الشرع يبغض صدور هذا الفعل، وحينئذ إذا كانت الجهة الصدورية جهة قبيحة ففي هذه الحالة تكون الصلاة صلاة باطلة. نعم، لو لم نعتبر في العبادية الحيثية الصدورية، وقلنا المهم أن يكون الفعل قابلا للمقربية وقصد التقرب. الشيخ أخوان جاب لنا حكاية جديدة وهي الحيثية الصدورية. إن أنكرنا دخالة الحيثية الصدورية في العبادية بحسب المرتكزات، وقلنا لا دليل عليها، الفعل في مصلحة وانت قصدت التقرب، فحققت مراد المولى، حققت غرض المولى، حققت الميلاد وانت قصدت التقرب. أما أنه لا بد أن تكون جهة الصدور جهة حسنة، هذه من وين جاي بها؟ فإن أنكرنا هذا الشرط لكنا مقتضى القاعدة حتى على الامتناع صحة العبادة من الجاهل عن تقصير. هذا فكرة، هذا هو الكلام في الصورة الخامسة، الصورة الأخيرة. لو فرضنا بأن المكلف مسكين مستكين كان جاهلا قاصرا معذورا لم تتنجز عليه الحرمة، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ إما لم تتنجز عليه الحرمة للجهل بالموضوع أو للجهل بالحكم، لأن التنجز متوقف على الصغرى والكبرى، فإما يكون جاهل بالحكم ما يدري إن الغصب حرام أصلا فكر إن الغصب حلال، أو أنه جاهل بالموضوع لا يعلم أن هذه الأرض ملكا للغير، ففي هذه الحالة هل تصح أو لا تصح؟ ذكر الآخوند قدس سره أن العبادة صحيحة لتوفر الأركان الثلاثة، فإنه الفعل، كل مرة نكررها استملينها، أن الفعل واجد للمصلحة انتهينا، والتقرب حصل قصده جدا من قبل المكلف لمكان الجهل، والجهة الصدورية ليست قبيحة ولا مبغوضة لأن الجاهل جاهل قاصر معذور، وإذا كان جاهلا قاصرا معذورا فصدور العمل ليس قبيح بل بالعكس انقياد، بالعكس هذا قد يقال انقياد،
يفكر أنه ما في ضغط أمتثل العام، فهذا كيف يكون صدور العمل منها قبيح؟ بل بالعكس صدور العمل منه شنو؟ حسنون. والحسن من كل حسن حسن ومنك أحسن لقربك منا، والقبيح من كل قبيح قبيح ومنك أقبح لقربك منا. لما طلع لما شفنا الحسن طالعنا شيخ إبراهيم، قبيح ما طلع. خوف. ثم إن الآخوند بعدما ذكر الصور الستة تعرض في طيات المطلب إلى أنه العبادة صحيحة في الصورة الأخيرة، ولكنه هل هذا من باب المسقطية أو من باب الامتثال للأمر؟ رجع المرة الثانية الموضوع، هل هذا من باب المسقطية أو من باب امتثال الآن؟ فماذا تقولون يا شيخنا؟ ذكر في الكتاب أن هناك ثلاث تصويرات وصياغات، على اختلافها يختلف الجواب عن هذا السؤال، هل أن الذي أتى به الجاهل القاصر مسقط أو أنه امتثال للأمر؟ فالوالد نذر، إذا ولدي امتثل الأمر أعطيه جائزة، فالولد لجهله القصوري صلى في الأرض المغصوبة، صلى في الأرض المغصوبة فتردد، فقال أنا صليت، وين الجائزة؟ قال أنت مو صليت في الأرض المغصوبة. فقال الولد، هل هذا من باب المسقطية يا أبي أو من باب الامتثال؟ لازم أن تدرس مطلب الآخون عشان تعطيني الجائزة. واضح. فهنا تصويرات ثلاثة التفت إليها يا شيخنا. التصوير الأول أنه نقول إن هذا من باب المسقطية لا من باب الامتثال، وذلك لأن الامتثال هو كون الفعل المأتي به مطابق للأمر، والمفروض أن الأمر تابع لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد الواقعية، فإن هذا المجمع فيه مصلحة وفيه مفسدة، كما ذكرنا في المقدمة الثامنة أن الحكم الثابت فيه على طبق أي مصلحة؟ المصلحة الواقعية الأقوى أو المفسدة الأقوى، أي المناط الأقوى، فما هو في الواقع أقوى مصلحة أو مفسدة يكون الحكم على طبقه. والمفروض أننا قدمنا جانب النهي، ومعنى تقديم جانب النهي أنه النهي الإثباتي يكشف على أن المناط الأقوى في عالم الثبوت وهذا المفسدة، والحكم الواقعي الإنشائي في المجمع على طبق الملاك الأقوى، فالحكم الواقعي الإنشائي الذي هو في المجمع ما هو؟ الحرمة، لأن الحكم على طبق المناط الأقوى. إذن إذا قلنا بأن الأحكام الواقعية الإنشائية تابعة لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد، والمفروض تقديم جانب النهي مما يعني أن المفسد أقوى، فحينئذ لا يوجد عندنا أمر إنشائي ولا أمر فعلي، فالمأتي به ليس مصداقا للمأمور به إذ لا أمر، فلا يكون هذا من باب الامتثال بل يكون من باب المسقطية. حتى أمر إنشائي ماكو، الأمر الإنشائي بناء على الامتناء ضيق لا يشمل، لأن ميلاكه الحكم المتقرر في المجمع على ما كان على طبق الميلاك الأقوى، بس الملاك شامل لكن الحكم على طبق الملاك الأقوى، في ملاك لكن ما في أمر. لا لا، يقولون الأمر الإنشائي ما كان على طبق الملاك الأقوى وبناء على تقديم جانب النهي عندنا أصلحة غايته لا يوجد حكم على طبقها.
ما
عندنا
الإنشائي
هذا لا ملاك اقتضائي.
بحث الحكم الإلهي في مقدمة السابقة واللي قبلها،
مو
كان عندنا حكم
اقتضائي؟ نعم، عندنا حكم اقتضائي وعندنا حكم إنشائي في المجمع، لكن في المجمع نعم قد يكون حكم كما في الأحكام الظاهرية، وعندنا حكم اقتضائي عندنا حكم إنشائي. ومعنى الحكم الاقتضائي ما كان كاشفا عن وجود المقتضي، ولكنه قد يوجد عندنا حكم اقتضائي، يعني اصطلاح اقتضائي يعني صح التعبير، ولا يوجد عندنا حكم انشاء كما في موارد المجمع.
يعني الاقتضائي ما
خلف المبادئ والانشاء جعلي، جعل في جعل، الحكم الانشائي جعلي، والحكم ما يجعله الشارع على طبق المناط الاقوى، فالاحكام تابعه لما هو الاقوى من جهه المصالح والمفاسد الواقعيه، فحينئذ سقط النهي، قدمنا النهي، ومعنى تقديم النهي ان الامر ساقط، فلا حكم انشائي للامر وان كان يوجد ملاكم. هذا التحليل الاخرون، تحليلات اخرى عندهم اختلاف في القضيه. نعم، هذه حيثينا. نعم، هذا هو الوجه الاول. وهل نفهم احنا كنا ان المأتي به ليس مصداق للامر، فلا يكون هذا شنو امتثال، بل هذا من باب المسقطيه. الاتجاه الثاني يقول بان الاحكام ليست تابعه لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد الواقعيه، بل أن الأحكام تابعة للملاك المؤثر في جهة الحسن والقبح، فليس المدار كل المدار على في الحكم على المصلحة والمفسد الواقعية بغض النظر عن تأثيرها في الحسن والقبح، بل إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة في الحسن والقبح الفعليين. بيان ذلك، هذا الاتجاه يقول بأن المدار ليس المصلحة والمفسدة بما هي مصلحة ومفسدة، بل في كون المصلحة مؤثرة في الحسن بأن يكون الفعل حسن، والمفسدة بما هي مفسدة ليست هي المؤثرة في إنشاء الحرمة، بل أن الحكم الإنشائي تابعة للمفسدة المؤثرة، والتأثير في الحسن والقبح تأثير الملاك في الحسن والقبح منوط بالوصول إلى المكلف، فإذا المصلحة وصلت إلى المكلف تحقق عنوان شنو؟ الحسن، لأن الحسن والقبح من الحيثيات المنوطة بالالتفات، التفتين، الحسن والقبح بأن يقال هذا الفاعل فعل الحسن، صدر منه الحسن، منوط بالالتفات. فإذا كانت المصلحة الواقعية التفت إليها المكلف، وصلت إلى المكلف، قامت أمارة عليها، فهذه المصلحة مؤثرة في الحسن الفعلي، فيقال بأنه صدر هذا الفعل حسن من المكلف. والمراد هنا الحيثية الصدورية، مو الحيث حسن الفعلي، الحيثية الصدورية، لأن الحسن والقبح الفعلي حسب الملاك الواقعي، صحيح؟ الحسن والقبح في الفعل بلحاظ الواقع، لا بلحاظ الالتفات وعدم الالتفات. الكلام في أي حيثية؟ كلام حيثية صدورية، يعني صدوره حسن. وكون الفعل صدوره حسن منوط بوصول المصلحة للمكلف. وكذا المفسدة، المفسدة الواقعية بما هي مفسدة واقعية، ليست هي المناط في الجعل، وإنما المناط في جعل الحرمة عند الشارع ما هي؟ المفسدة المؤثرة في تحقيق عنوان القبح، بحيث يكون صدور الفعل قبيحا وهي الواصلة. واضح الفكرة؟ إذن المناط في الأحكام على المصالح والمفاسد المؤثرة في الحسن والقبح، ولا أثر للملاك الواقعي بما هو ملاك، بل المؤثر هو الملاك الواصل للمكلف. فحينئذ نقول بناء على هذا المسلك تنقلب القضية، تنقلب القضية، فنقول هذا الذي صدر من المكلف امتثاله. ليش؟ لأنه عندنا مصلحة واقعية ومفسدة واقعية، كما قلنا مرارا وتكرارا، حيث إن البحث في مسألة الاجتماع فرغنا أن في مصلحة في الصلاة وفي مفسدة في الغصب. فنسأل هل المفسدة وصلت إلى المكلف أو لم تصل؟ جاهل. المفروض أن المكلف جاهل، والجهل جهل قصوري، فالمفسدة لم تصل إلى المكلف بوصول يقتضي تحقيق القبح الصدوري. مطلب المفسدة لم تصل إلى المكلف بنحو يقتضي القبح الصدوري، بأن يقال صدوره قبيح، صدوره مبغوض، بل الذي وصل إلى المكلف من الملاك الواقع ما هو؟ المصلحة، لأنه جاهل ويعتقد بأن هذه الأرض مو مغصوبة، وأنه تجب الصلاة، وأن وجوب الصلاة فعلي، فالمصلحة وصلت إلى المكلف والتفت إليها، بحيث يكون صدور الفعل منه حسن، كما قلنا في عند تحليل الصورة الخامسة والصورة السادسة، صحيح؟ قلنا إذا كان جاهل قاصر صدور الفعل حسن. فالملاك المؤثر الآن في تحقق العنوان الفعلي من الحسن والقبح ما هو؟ المصلحة. المناط المؤثر في تحقيق تفتي المطالب، المناط المؤثر في تحقيق الحسن أو القبح الفعلي هو الذي وصل إلى المكلف، وهو المصلحة. فيكون الحكم الواقعي على طبق المصلحة. فالحكم الواقعي أصلا في المقام ما هو شيخنا؟ الأمر. ففي مثل هذه الموارد الحكم ليس تابع للمصالح المفاسد الواقعية، بل تابع لما يكون مؤثرا في تحقيق عنوان الحسن والقبح الصدوري. والمفروض أن الذي يتحقق هنا في فرض الجهل القصوري ما هو؟ الحسن، يعني المؤثر هو المصلحة. فيكون الحكم الواقعي هنا الأمر، نعم، واقعي وهم فعلي، بلي فيكون الحكم الواقعي الإنشائي في عالم الجعل هو الآم، ويكون الحكم الفعلي هو الآم، وأنه لا وجود له أصلا حتى واقعي. يعني هالنص ما قدمنا جانب الانحصار، هذا الآن إشارة إلى مسلك آخر. كنا نتكلم في الأبحاث كلها على مسلك العدلية، كان أن الأحكام تابعة للمناطات الواقعية. الشيخ معي دخل في هذا القصد. بلي، نحن نقول بالامتناع. لا، ونقول في مقام الإثبات لو جاءنا دليلين مطلقين نحن والصناعة نقدم جانبنا، ولكن نقول الأحكام تابعة لا للمصالح والمفاسد الواقعية، وإنما تابعة للملاك المؤثر في الحسن والقبح. فتقديم جانب النهي إثباتي لن ينفعنا في المقام، واضح؟ فإذا سيكون المناط والحكم الواقعي تابع إلى شنو؟ تابع إلى الملاك المؤثر، والملاك المؤثر هو المصلحة. وهذا يعني أنه حتى لو قدمنا جانب النهي إثباتا، لكن عندنا عندنا يعني قرينة خارجية، عندنا شيء خارجي أنه أصلا لا نهي في المقام، لا نهي إنشائي فضلا عن النهي الفعلي، فضلا عن دليل على النهي أصلا، واضح؟ هنا كنا نتكلم بس فقط إحنا بحث إثبات، ما دخلنا. قلنا إذا عندنا أمرنا كنا قدمنا جانبنا، صحيح. الآن دخل الآخرون في تحديد أن الأحكام تابعة لشنهو، هل تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية أو المصلحة والمفسدة المؤثرة في حصول عنوان الحسن والقبح الصدوري.
مسلك يفترض وجود مصلحة ووسط، أما لو لم توجد مصلحة
أصلاً، ما خرجنا عن محل بحث. بلي بلي، يصير خرجنا عن محل. إذا ما في مصلحة،
أصل
لا بلي أصل المسلك بلي في مصلحة، مو المدار على حسن وقف ما في مصلحة. بلي بلي، هم يقولون أنه في مصالح وفي مفاسد، ولكن الحكم تابع للمصلحة والمفسدة المؤثرة في تحقق عنوان الحسن والقبح، واضح؟ مو المدار على أنه صدوره حسن ولو كان ما في مصلحة، تفتين؟ لا، مصلحة ومفسدة مؤثرة في تحقيق عنوان الحسن والقبح صدوري. فهم ليسوا من قبيل الأشاعرة. الجهل، هذا جاهل، والجاهل يعني ما وصله ملاك المفسدة، فالملاك المفسدة الواقعي ما أثر في كون الفعل صدوره قبيح، فحينئذ لا يكون الحكم الواقعي حينئذ تابع للمفسدة الواقعية. هذا هو المسلك. كم شيخنا هذا التصوير؟ كم ثاني؟ فتبين لحد الآن أنه إن بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فإن هذا من باب المسقطية للامتثال. وإن بنينا على أن المدار في الحكم أن الحكم الواقعي تابع للملاك المؤثر في الحسن والقبح، فإنه هنا يصدق الامتثال. الاحتمال أو المبنى الثالث، أننا نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، ومع ذلك يصدق الامتثال. فنحن نختار مسلك المعروف العدلية أن الأحكام تابعة للمفاسد النفس أمرية الواقعية، التفت لو ما التفت، والعلم غير دخيل في الأحكام. فإن المسلك الثاني مرجعه للتصويب، وأن الحكم منوط بالعلم والالتفات، تفتين؟ المسلك الثاني الذي يقول بأن الحكم تابع لالتفات المكلف وصول الملاك وعدم وصول الملاك، في حالة الجهل عندنا حكم، في حالة العلم عندنا حكم، فهذا مرجعه إلى التصويب. فنحن نقول لا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وجهل المكلف وعلمه لا يغير الحكم الواقعي. ولكن مع ذلك نقول يتحقق الامتثال. عجيب هذا. وقدمنا جانب النهي، ايش تريد يا جماعة بنتقن قضاة، قدمنا جانب النهي وسقط الأمر ويصدق امتثال. كيف؟ شنو هذه المتناقضات؟ إذا ماكو أمر كيف يسقط الامتثال؟ ويقول الآخر هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح اللي تتخاف كل الأخ اللي تستغرب منك أصلاً، هذا هو الصحيح يطلع. نعم، يقول ذكرنا في مبحث الضد عند حصول التزاحم بين الموسع والمضيق، العركة طويلة، أنه لو قال المولى صلي وقال أزل النجاسة وكان الأمر بالصلاة أمر شنه موسع توا في أول الوقت وخوطب بالإزالة الفورية، فقام المكلف وأتى بالصلاة المزاحمة للإزالة، فهل يصدق الامتثال يا شيخ إبراهيم بعندما يأتي بالفرد الصلاة المزاحم للإزالة؟ تذكروا البحث. وقال الآخر هناك قال أن الأمر في طبيعي الصلاة لا يشمل الفرد المزاحم، فلا إطلاق للأمر بالصلاة إلى الفرد المزاحم بالإزالة، فالطبيعة بما هي مأمور بها لا شمول لها، لا إطلاق لها للفرد المزاحم، فإطلاق صلي لا يشمل الصلاة في أول الوقت، ولكن لو صلى فإنه يسقط أصدق الامتثال وليس من باب المسقطية، مع أن إطلاق الأمر لا يشمل هذا الفار وماكو أمر في هذا الفار، لكن مع ذلك يسقط الامتثال. تذكر المطلب. فيقول الآخر هذا المكلف وش يسوي؟ يقول أتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، مو في أمر طبيعي في بلا إشكال، لأن أمر موسع، هناك أمر متعلق بالطبيعي، فأنا أتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر بالطبيعي، والطبيعي وإن كانت بما هو مأمور به لا يشمل هذا الفار، ولكنه يكفي في تحقق عنوان الامتثال مطابقة المأتي به للغرض الداعي إلى جعل الأمر. نعم، فهناك ملاك في الأمر، وهذا الفرق لا فرق بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بالغرض، وإنما المشكلة في عدم شمول الأمر هو مانع وهو المزاحمة، وإلا هذا الفرق لا فرق بينه وبين سائر الأفراد الصلاتية في الوفاء بالغرض، والامتثال ليس هو مطابقة المأتي به للمأمور به، لا 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 مش تبين انتم، الامتثال هو مطابقة المأتي به للغرض الداعي للأمر، وهذا مطابق للغرض، فيسقط فحينئذ يصدق عنوان الامتثال، فأنا أأتي بهذا الفار قصدا لقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، وإن كان الأمر بالطبيعي لا وجود له في هذا الفار. والمقام من هذا القبيل، فإن هناك أمر بالصلاة بلا إشكال، والأمر بالصلاة وإن كان لا إطلاق له للفرد الغصبي، ولكن قطعا هناك أمر بالصلاة يشمل الأفراد غير الغصبية، يسقط الأمر في هذا، مو ما تصلي تفتين. فحينئذ لو أتى العبد بهذا الكار قصدا لامتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، أتى بالصلاة في الغصبية قاصدا امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، إذ لا إشكال أن هناك أمر متعلق بالطبيعي صار ما تسقط. فحينئذ نقول المأتي به مع باقي أفراد الصلاة لا فرق بينه وبينها في الملاك في الغرض، لأننا فرضنا أن الغرض موجود، المصلحة موجودة في المجمع، غايته لأجل المزاحمة صار الحكم على حسب المناط الأقوى، وإلا المصلحة موجودة موجودة موجودة. فإذا وجدت المصلحة فأنا أأتي بالصلاة لامتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، وحيث إن هذا محقق للغرض الداعي إلى الآن فيصدق عنوان الامتثال بعين ما ذكرناه في أي بحث، في بحث الضد. ولهذا يقول الآخر لو أصار واحد قال ما يصير، يشترط في العبادية قصد امتثال الآن ولا يكفي قصد الملاك، بعضهم ذهب إلى المسألة كما ذكرنا في بحث الإجزاء، لا يتحقق العبادية إلا بقصد امتثال الأمر. لازم نجيب لي أمر، أنا إنسان متعبد، إذا في أمر في هناك امتثال، ماكو أمر شنو تقصد الملاك؟ يقول حتى لو بنينا على هذا المسلك وأن قصد امتثال قصد الإتيان بالغرض مو كافي، فإنه مع ذلك تصدق عنوان العبادية ويصدق الامتثال، لا أن هذا من باب الانقياد، واضح؟ مو هذا انقياد لكن ما في امتثال، انقاد وجاهل يحصل ثواب الانقياد مثل، لا هذا امتثال. ومن هنا ذهب الآخر أن الإجزاء هنا ليس من باب المسقطية حتى لو قدمنا جانبنا، بل من مقام الأم الامتثال. واضح إن شاء الله. تتمة الكلام بقي شوي بعد ما خلصنا هالبحث تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.